أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في المستحدثات. وصلنا إلى المستحدثة رقم 22، أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة. هذه المستحدثة مهمة بالحقيقة، أسوة ببقية المستحدثات. مستحدثة طبعا هاي لها ارتباط بكتاب المشتركات اللي مر عليكم بالجزء الثاني صفحة 266، يعني هاي لها ارتباط، بل حولناكم في كثير من مطاوي شرحنا للمنهاج الجزء الثاني على هذه المستحدثة. مسألة 75، قال يجوز استطراق الشوارع. شنو يعني يجوز استطراق الشوارع؟ يعني اتخاذها طريقا، مو بس هم طريقا، بقية المنافع هم يجوز، مو بس الطريق. يصير افتح بسطية على الشارع على الرصيف، يصير اذا ما تضر بالمارة. هذا وين ذكرناه؟ ذكرناه في المسألة 945 بالجزء الثاني صفحة 268، هم كتاب المشتركات، يعني أقصد إنه يجوز الاستفادة من الطريق بكل ما لا يمنع فيه على بقية المارة. تشوفون هواي أكو جماعة مبسطين بالطرقات، محلات يعني وبسطيات وكذا، إذا ما تضر بالمارة يجوز. قال يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقع على الدور، يعني بالأحياء السكنية والأسواق والأملاك الشخصية، تمر بالأملاك الشخصية، وناس عندها أراضي زراعية الدولة تجي تفتح لهم طريق من يمهم، ما في مشكلة، التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا، وتجعل لهذه الطرق أيضا محرمات، الحرم إذا تتذكرون، أي وهكذا. هذا ما عدنا به كل إشكال. نعم، حرف استدراك، نعم، من علم أن موضعا خاصا منها قد قامت الدولة باستملاكه قهرا على صاحبه، صاحبه ما قابل وجو قصه والبيت ماله وسووا شارع من دون إرضائه بتعويض أو بأي أو ما بحكمه بأي طريقة أخرى، استبراء وتعويض وبدل أو دفع قيمة أو من هالقبيل، جرى عليه حكم الأرض المغصوبة. هذا المكان يعتبر مغصوب، الأرض المغصوبة، واخذنا أحكام الغصب أعزائي بمسألة 809 كتاب الغصب، كتاب الغصب مسألة 809 الجزء الثاني صفحة 127. خلينا نشوف عندما نشرح مثلا هاي المستحدثة على سبيل المثال كم كتاب نروح لها. لحد الآن رحنا إلى كتاب المشتركات ورحنا إلى كتاب الغصب، وعليه قال فلا يجوز له التصرف فيه حتى بمثل الاستطراق، ما يصير واحد يتخذه طريقا وهو أرض مغصوبة إلا مع استرضاء صاحبه أو وليه، إذا كان مثلا قاصر لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه أو بطيب نفسه. فما يصير واحد يمر به كطريق أو سووا مدرسة أو مستشفى أو مسجد أو أي مسألة خدمية، مو إلا طريق إذا كان مغصوب ما يصير. طبعا صاحبه أو وليه، طبعا وليه إذا كان هو قاصرا فنروح إلى الولي ماله اللي هو مثل الأب والجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما. هاي الأب والجد والقيم هذا أخذنا وين؟ بكتاب الحجر الجزء الثالث صفحة 1072. العفو مسألة 1072 صفحة 297. أكرر، الكتاب الحجر الجزء الثاني مسألة 1072 صفحة 297. لسه الصفحة مو مهمة، المهم رقم المسألة. هذا ثالث كتاب نروح له بهاي المستحدثة من قبل أحدهما. زين، فإن لم يعلم صاحبه، أدري الأرض مغصوبة بس ما أعرف صاحبها منه، جرى عليه حكم المجهول مالكه. حكم مجهول مالكه في كتاب اللقطة مسألة 765 الجزء الثاني صفحة 214. نعم، هذا المورد الرابع، الكتاب الرابع اللي احنا نروح إليه بهاي المستحدثة، يجرى عليه حكم مجهول المالك. فيراجع بشأنه الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي وين؟ بمسألة 89 في كتاب البيع، هم بالجزء الثاني صفحة 32 كتاب البيع. هاي صار خمس كتب رحنا عليها. ومنه يظهر حكم الفضلات الباقية منها. أكو وصل نوبات الزود من قطعة أرض أو منها القبيل أو أنقاض الأبنية وغيره، نفس الكلام. هذا أيضا حرام، ما يحل إلا بأنه نستبرئ الذمة من صاحبه، يقبل صاحبه وهكذا. فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن صاحبها. هذا الحديث هالمرة، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. تمام. طيب، هاي المعلومات اللي قالها بهاي المستحدثة بهاي مسألة 75 كلها ذكرناها بالجزء الثاني، وشفتوا تحولنا إلى خمس كتب بهاي المسألة. أروح إلى مسألة 76 بعد شوية نختصر حتى نكمل هاي المستحدثة. يجوز العبور والمرور من الأراضي، من أراضي المساجد الواقعة في الطرق. يصير طبعا المسجد إذا مشيد يصير أدخل من باب وأخرج من باب. شوف العتبة الحسينية، واحد يجي من باب القبلة ويروح على شارع السدرة، ما يفتر دائما دائر الحضرة، لا، يدخل داخل الإمام ويعبر. مسجد الكوفة مثلا، مسجد الكوفة يدخل مثلا من باب ويخرج من باب، منك من جهة مسلم بن عقيل، هاي أيضا ممكن. وهكذا أعزائي، هاي إذا مبني، وإذا مفلش هم يصير يستطرق الأرض مالته إذا متفلش. على ما يبدو أنه زايل البناء مالها وباقي العرصة. يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد، مو مسجد، هاي أرض المسجد، المسجد ما له وجود، الواقعة في الطرق. وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوه من التصرفات، أنام آكل، يصير مثل ما جامع كان مبني ويصير ذني، من هو مفلش هم نفسه، وسائر التصرفات وهكذا، هاي ذكرناها بالمشتركات. مسألة 954 بالجزء الثاني صفحة 270. وهكذا الحال في الأراضي، في أراضي الحسينيات والمقابر بعد زوالها وما شابهها من الأوقاف العامة، المزارات إذا تفلشت وغيرها. وأما أراضي المدارس وما شاكلها، ذيكي أوقاف عامة، أما المدارس وقف عام لو خاص بالطلبة. وأما أراضي المدارس وما شاكلها الموقوفة على جهة معينة بس على طلبة العلم، ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك، حالها حال المساجد والمستشفيات لما تتفلش والحسينيات وغيرها، لا محل إشكال، والأحوط لزوما التجنب عنه. إذا صارت عرصة يصير أقعد أكل وأشرب بيها وأنام وأستطرقها وكذا، وهي موقوفة على جهة خاصة. تتذكرون في كتاب الوقف مرت علينا عبارة، الوقوف على ما أوقفها عليها أصحابها، الوقوف على ما أوقفها عليها أصحابها. هذا طبعا حديث أعزائي، الوقوف على ما أوقفها عليها، فهو من أوقف هذه الأرض على شكل دكان، العفو على شكل حسينية أو على بأنه مسجد أو بكونها مثلا مستشفى، هذا الواقف راعى هاي القضية، يعني في ذهنه خلاها، أرادها، قصدها بما هي هي، فما يصير يجي واحد يغير بيها وهكذا. تمام. زين. المهم نروح إلى مسألة 77. المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة. المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفية. صحيح هي راحت أحكام الوقفية مالتها، أحكام الوقفية مالتها راحت أعزائي، بس مع ذلك تبقى هاي وقف بعنوانها التي أوقفت عليها، ما تخرج من عنوانها أعزائي، تبقى على عنوانها التي أوقفها عليها أصحابها، وإن زالت والآن بقى أثر بعد عين، لكن مع ذلك تبقى تأخذ أحكامها. إذا تراجعون عليها مسألة 1566 بالجزء الثاني قال بيها إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن الوقف، ما تخرج، تبقى. زين. ولكن لا تترتب عليها أحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مدار وجوده وعدمه كحرمة تنجيسه وغيرها ووجوب إزالة النجاسة، يعني بعد ما تأخذ أحكام المسجدية. صحيح الأرض تبقى وقوف، الأرض تبقى وقوف، بس ما تأخذ أحكام التطهير والنجاسة ومرور المجنب فيها وإلا كحرمة التنجيس ووجوب إزالة النجاسة عنه. هذا كله ذكرناه أعزائي بالمسألة 179 أحكام المساجد هنا في كتاب الصلاة أو في كتاب الطهارة العفو، مسألة 179 صفحة 58. وعدم جواز مكث الجنب فيها المجنب، أخذنا أحكام المجنب، ما يجوز المكث بالمسجد ده هو مجنب، بالفصل الثاني صفحة 57، فصل كامل عقدنا لهاي القضية، هنا فيها الجزء الأول. والحائض ما يجوز للحائض الدخول فيها، هاي ذكرناها بمسألة 277 صفحة 76، العفو أعيدها، المسألة 227 عن أحكام الحائض، مسألة 227 صفحة 76. والنفساء كذلك، النفساء ما يجوز لها الدخول في المسجد، بس إذا بقت بس العرصة يجوز لها، هذا ذكرناه بالمسألة 258 صفحة 87. شوفوا إذن كم كتاب رحنا، كتاب الطهارة وكتاب الوقوف هنا بهاي المسألة من غير ذنيج الكتب وما شاكل ذلك. وأما الفضلات الباقية منها، الأنقاض مال المسجد ورا ما فلشته الدولة أو هو تفلش من وحده الأنقاض، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد، فإن لم تخرج عن عنوان المسجد تترتب عليها جميع أحكامها، جميع الأحكام مال المسجد تمشي عليها، اللي هو من ضمنها عدم جواز تنجيسها. وأما إذا خرجت عنها، بعد هاي ما يصدق عليها أنقاض، ما يصدق عليها بناء المسجد، كما إذا جعلها الظالم دكانا، أخذ البلوكات مال الجامع وسواها دكان أو محلا أو دارا، الآن أخذت عنوان آخر، فلا تترتب عليها تلك الأحكام مال حرمة التنجيس وإلى آخره. ويجوز الانتفاع منها ويجوز الانتفاع منها بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية. جميع الانتفاعات المحللة الشرعية يجوز. إلا، خلوا هاي بين قوسين لو سمحتم العبارة، إلا ما يعد منها تثبيتا للغصب. نعم، إذا صارت إنه إحنا معاونين على الغصب، هذا حرام. إذا معاونين على الغصب فإنه غير جائز، فإنه غير جائز. وهذا وين ذكرنا؟ ذكرناه بمسألة 808، مسألة 808، ومسألة 809 أيضا ذكرناها. 808 و809 راجعوهم بالجزء الثاني صفحة 266، العفو 226، وهكذا. واضح؟ هذا كتاب الغصب، كتاب الغصب. كون تجمعون تشوفون كم كتاب احنا هسه قرينا. مسألة 78، الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها. الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأخشابها وآلاتها كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها إذا كانت وقفا عليها. شنو حكمها إذا أوقف عليها؟ وجب صرفها في مسجد آخر. واجب نصرفها على مسجد آخر. هاي ذكرناه وين؟ بأحكام الوقف بمسألة 1568 ومسألة 1569 اللي هو طبعا صفحة 415. فإذا هاي هسه من فلشنا المسجد وأخذنا آلات التدفئة والتبريد والإنارة والمنبر ماله والفرش ماله الزوالي والسجاد وإلى آخره، بقية أثاث المسجد وجب صرفها في مسجد آخر، لازم نصرفها. وهذا ذكرها هناك بكتاب الوقف. فإن لم يمكن ذلك، إذا ما نقدر، جعلت في المصالح العامة مع الحفاظ على أعيانها، نوديها بالمصالح العامة. وإن لم يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها، باعها من هو اللي يبيعها؟ اللي مسموح له بالبيع المتولي، باعها المتولي الشرعي. المتولي هم أخذناه بالجزء الثاني صفحة 398، أو من بحكمه، مو إلا المتولي أو النائب أو الناظر أو المخول في ذلك، أو حتى عموم المؤمنين وعدول المؤمنين من طبقة الأولياء قلنا. وصرف ثمنها على مسجد آخر، يعني بمنزلة الواجب الكفائي. وصرف ثمنها على مسجد آخر. هاي بأوروبا الصيرة أعزائي، في بلاد الكفر يجون يشيلون المسجد، وين نودي احنا غراضا نشيلها، نوديها لمسجد آخر، حتى في بلاد المسلمين والله. وأما إذا كانت الأنقاض، أنقاض المسجد، طبعا جواز بيع، جواز بيع الأشياء التي استغنى عنها المسجد أخذناها بكتاب البيع مسألة 100. بمسألة 100 أخذنا موارد جواز بيع الأوقاف بالجزء الثاني. وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا طلقا له، كما لو كانت، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد. المسجد به محلات، بعض المساجد بها دكاكين ومحلات يأخذون الفلوس مع الأجار مالتها ويشترون بها أثاث للمسجد، فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، أنقاض المحلات وغيرها، بل يجوز للمتولي أو من بحكمه أن يبيعها. نفس المسألة اللي قلناها، مسألة 100 بالجزء الثاني صفحة 36، أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، إذا يشوف أكو مصلحة بهذا يبيعها، فيصرف ثمنها على مسجد آخر. وما ذكرناه من التفصيل هنا يجري أيضا في أنقاض المدارس والحسينيات والمستشفيات ونحوها من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات بعد ما أزالتها الدولة أو يتفلشت أو إلى آخره. هذا كل الكلام ذكرناه في كتاب الوقف، وهنا ندن نشير إلى إشارات سريعة. تمام؟ المسألة الأخيرة في هذه المستحدثة مسألة 79، مقابر المسلمين الواقعة في الطرق إن كانت من الأملاك الشخصية، إحنا راح ننطيها فريضتين. فرضين، المقبرة مرة تكون شخصية، أنا قاعد سويتها مقبرة الأهلي، عندي قطعة أرض سويتها مقبرة الأهلي، هاي مقبرة شخصية ملكي. والفرض الثاني أو من الأوقاف العامة، فقد ظهر حكمها مما سبق، فقد ظهر حكمها مما سبق. وين سبق؟ بمسألة 75 قلناها. يعني إذا شخصية إلا نراجع أصحابها، وإذا أوقاف عامة يجوز الاستطراق بيها ورا ما تفلشت وراحت وأزالوها. والسهاي السهاي مثلا مقابر مقبرة النجف الأشرف ما كان بها هاي الطرقات أعزائي، هاي الحكومة استحدثت الطرقات وقصت القبور وسوت بها طرقات وإلى خصوصا المقبرة القديمة أقصد. يعني هذا خلي نخلي هاي العبارة بين قوسين، هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها يعتبر هتكا لموتى المسلمين، فإذا كان يعتبر هتكا لقبور المسلمين فحرام، لا يجوز، ما يصير واحد حتى لو القبر تفلش تجي توقف عليه مثلا يعتبر إهانة. المسلم له حرمة في مماته كحرمته في حياته، ما يجوز واحد يهتكه، وهذا أيضا تقدم الإشارة إليه. هسه هاي فرضين. الفرض الثالث، وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا، لم تكن ملكا بالفرض الأول ولم تكن وقفا بالفرض الثاني، لعدش كانت؟ كانت مباحات عامة، عن دافنين إحنا ساعد ناس بهاي الأراضي العامة، هاي لا هي وقف ولا هي ملك شخصي، هاي الصحاري والقفار وكذا مقابر المسلمين عامة. قال وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا فلا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هتكا، يصير تتصرف بها ورا ما قصوها وصارت شوارع وقطع قطع عرصات صارت أطبق سيارتي بها، يصير بس بشرط نفس الشرط إذا لم يعد هتكا ما لم يكن هتكا. ومن ذلك يظهر حال التصرف في الأراضي الباقية منها من المقابر، فإنها يعني إحنا مرة نتحدث عليها كطريق صارت ومرة لا عرصة مفتوحة، فإنها في الفرض الأول اللي هي ملك شخصي لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها، وفي الفرض الثاني اللي هي الأوقاف العامة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي، المتولي على الوقف ومن بحكمه المأذون والمعتمد والمخول وإلى آخره والناظر، هذا اللي أخذناه بكتاب الوقف. فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين، هذا الطابوق وغيره والأبنية وإلى آخره، مع مراعاة الأقرب فالأقرب على الأحوط لزوما. وفي الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد. الفرض الثالث يا هو الفرض، هاي إذا كتبت الفروض تعرفون العبارة دا يقولها، الفرض الثالث مباحات عامة وراحت تفلشت صارت قطعة أرض، يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن لا صاحبها لأن ماكو صاحب إلها، ولا المتولي لأن هي مواقف، هي مباحات عامة ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدومة. آثار القبور المهدومة هاي تعتبر، إذا تعتبر من التراث ما يجوز التصرف بها، وهكذا. هذا تمام الكلام في المستحدثة 22. ما أدري يعني كم كتاب راجعنا اليوم، إحنا يعني ذكرنا مسائل في هذه المستحدثة، ذكرنا المشتركات
وكتاب الطهارة وكتاب الغصب وكتاب الحجر وكتاب البيع وكتاب اللقطة وكتاب الغصب وغيرها، بس يعني بالستة سبع كتب راجعناها في مستحدثة. وهكذا أيها الأعزاء حتى يصير تواصل بين المستحدثات وبين مطاوي المسائل التي تقدمت في فصول وكتب متعددة. المستحدثة 23 يأتي الكلام عنها في درس لاحق. نكتفي بما أخذنا هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.